قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
اوعى يوم يحتار دليلك أو تضل في يوم سبيلك، ده السؤال في الدين أمانة والجواب على طول جيلك، ده الفقيه يفتيك بعلمه لتروح تسأل زميلك. اوعى يوم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون الكرام، أهلا ومرحبا بكم، وحلقة جديدة من فتاوى الناس نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة الـ SMS. نحاول جاهدين بعون الله وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله جل وعلا. الأحبة الكرام، بداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. لحب الكرام، قبل أن أجيب على بعض الرسائل التي أمامنا والتي وصلت إلى الحلقة والبرنامج إلى أن تأتينا اتصالاتكم، فأود أن ألفت نظر الأحبة الكرام سريعا وبإيجاز شديد إلى أن الفتيا أو الفتوى أمانة، وبالتالي ينبغي أن تكون مستندة على نص قرآني أو سنة نبوية، وألا تخالف أقوال السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. فنحن نأخذ العلم بمفاهيم سلف الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم، وينبغي ألا تكون نابعة من هوى أو من شخص، ينبغي أن يتقي الله تبارك وتعالى، لأن بعض إخواننا نجدهم يتخبطون يمنة ويسرة، ونحن نقول للجميع ارفقوا بأنفسكم، فانظر عمن توقع عن الله تبارك وتعالى. ثم أقول لإخواننا الذين يسألون هنا وهناك دائما وأبدا، تحروا من تتوسمون فيهم الفضل والعلم لله رب العالمين، لأنها أمانة نسأل عنها جميعا أمام الله. فعلى المسلم أن يتقي ربه في طريقة عرضه لسؤاله، لأن طريقة عرض السؤال ربما الإنسان أخذ بها إجابة مختلفة من نفس الشخص ومن غيره، إذا اختلفت بعض العبارات بل بعض الألفاظ بل بعض الحروف. أيها الأحبة الكرام، فلنتقي الله جل وعلا. والأمر الثاني سريعا، ما ينبغي أن نجعل الناس يضرب بعضهم بعضا، أو بمعنى آخر أسأل هذا فإذا ما أتى غيره أسأل. أنا أقول إذا اطمأن القلب فكفى بها، والله جل وعلا خير الشاهدين. هذا ما أردت أن ألفت النظر إليه. أجيب على سؤال من الأسئلة التي معنا حتى تأتينا الاتصالات. يقول صاحب أو صاحبة السؤال: طيب نتلقى بعض الاتصالات ثم نجيب على هذا الاتصال. السلام عليكم. الأخ عبد السلام من المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا مرحبا يا أخي الكريم.
سؤالين إن شاء الله.
تفضل.
السؤال الأول لابن متزوج وهو غير عامل، وفي لحظة في الأيام الأخيرة تعاقد مع شركة، وهذه الشركة تبيع مواد مشروبات حلال، لكنه اكتشف بعد بضعة أيام أن هذه الشركة تنتمي إلى شركة أم وهي تبيع الخمور، هل عمل هذا يجوز إسلامي أم لا؟ هذا السؤال الأول.
تمام تفضل.
السؤال الثاني عندنا في المغرب يوم الجمعة يقرأ القرآن جماعة، وعندما يكون سجود التلاوة هناك بعض الإخوان الذين لا يسجدون السجود مدعين أن القراءة جماعة بدعة، وهذا الأمر أنا يضيبني شخصيا ولا أدري إن كنت على حق أم لا، أخاف أن يكتب عليهم وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون.
سيدي الكريم، قراءة القرآن جماعة يعني يجلسون ويقرؤون مع بعضهم البعض؟ جيد سأجيبه. نعم تفضل.
نعم يقرؤون كلهم يقبضون هكذا المصاحف ويقرؤون
مع بعضهم،
هناك إخوان لا يقرؤون.
جيد سأجيبك
مع بعضهم كلهم.
سأجيبك إن شاء الله. معنى الذي كنا بصدده السؤال الذي يقول صاحبه أو تقول صاحبته، هل يجوز زواجي عند محام مع 2 شهود وإشهار أمام العائلة أم لا؟ الأحبة الكرام، ما أجمل الإسلام، ما أروع تعاليمه، ووالله لو اتبعنا هدي القرآن وسنة نبي القرآن لاستراحت النفوس واطمأنت القلوب، وعشنا بفضل الله في سلام وأمن ومودة رائعة جميلة. لكن نتيجة للمخالفة للقرآن والسنة نجد الهم والغم والكرب والضيق وعدم التوفيق في أمور كثيرة. فيما يتعلق بالسؤال الذي سأل صاحبه أو سأل صاحبه، نبينا يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث الصحيح، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ولذلك أفرق في إجابتي بين حالتين أو بين صورتين، الصورة الأولى حلال والصورة الثانية حرام. الصورة الأولى حلال أن الولي موجود، وولي المرأة لا تكون امرأة، لا يكون امرأة، وليها أبوها، وليها أخوها، وليها جدها، وليها عمها، العصبة، هذا هو الولي، واحد من العصبة وبترتيب معين، ولا ينبغي أن يتعدى هذا إلى غيره. يعني إذا كان الأب موجودا لا يصلح غيره أن يتولى عقد الزواج إلا إذا أنابه أو إلا إذا وكله. فبالتالي الصورة الأولى المباحة، الولي موجود، أبوها موجود، والشهود عدول، ثم لا نريد أن نوثق العقد بالطريقة المعروفة عند مأذون ليكون منه صورة بالمحكمة والشهر العقاري وما شابه ذلك، ونكتب ورقة عند المحام، هذا صحيح شرعا ويجوز، وبغض النظر يحفظ لها حقوقها أم لا. وبعض إخواننا إذا لجأ في هذه الصورة الحلال المباحة إلى الغش والتدليس من أجل حفاظ على المعاش ليكون الزواج هنا محرم. لما؟ لأنه تضمن جريمة، والله نهانا عن ذلك أيها الأحباب. يقول لو أن عقدنا عليها رسميا انقطع المعاش عنها وعن كذا وعن كذا، هذا حرام رغم وجود الولي. الصورة الثانية وهي الغالبة في مجتمعات كثيرة من المسلمين، أن المرأة تذهب عند المحامي ثم يؤتى ب2 شهود يجلسون على باب المحامي، كل واحد يأخذ له 5 جنيه ولا 10 جنيه، ثم بعد ذلك يعقد الرجل مع المرأة وتكون هي ولي نفسها، ويقولون أن ذلك على مذهب أبي حنيفة النعمان. وأنا أقول أن النعمان بريء منهم ومن أفعالهم، وأن هذه الصورة محرمة شرعا، وعلى إخواننا المحامين أن يتقوا الله جل وعلا. نسمع كلاما بهدوء وببساطة شديدة، النبي يقول لا نكاح إلا بولي، هل فرق النبي المصطفى في الحديث بين المرأة البكر والثيب؟ يا إخوان، يا إخوان اتقوا الله، الحديث عام لم يفرق بين ثيب ولا بكر. النبي يقول لا نكاح لا زواج، أي زواج، ولو كان المرأة ولو كانت المرأة عمرها 100 عام، ولو كانت تزوجت 100 مرة، لا يصلح أن تزوج المرأة نفسها. النبي يقول لا نكاح أي لا زواج إلا بولي وشاهدي عدل، صدقت يا حبيبي يا رسول الله. ثم لو افترضنا جدلا صحة هذا الكلام المسنود والمنسوب إلى أبي حنيفة، نأخذ بكلامه أم نأخذ بكلام النبي؟ ما رأيكم نسمع كلام أبي حنيفة نفسه؟ سبحان الله، أبو حنيفة يجلس يوما في مجلس العلم، فيأتي أحد فيقول له أيها الإمام، إذا قلت قولا يخالفه كتاب الله، فقال دعوا رأيي لكتاب الله، كجدع بكلامي. فقالوا إذا قلت رأيا أو قولا يخالفه حديث النبي، قال دعوا قولي لقول النبي. قالوا إذا قلت رأيا يخالف قول الصحابة، قال دعوا قولي لقول الصحابة. هذا أبو حنيفة. فأنا أهيب بإخواننا أن يتقوا الله، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ونحن دائما لا نقدم أحدا على النبي الحبيب وعلى القرآن أيها الأحبة الكرام، لا صحابي ولا غيره. إذن الصورة الثانية محرمة شرعا، وليتق الله إخواننا. نتلقى بعض الاتصالات ثم نواصل إجابة إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
يا مرحبا.
يا مرحبا يا عم الشيخ.
تفضل.
جزاك الله كل خير.
وإياكم يا حبيبنا.
الله يخليك. أقول يا عم الشيخ.
تفضل.
أنا راجل تاجر.
نعم.
فذلك بس في فلوس مني عتفيد عقاف إليه أروح أوديها البنك.
نعم.
البنك يطلع لي أرباح.
نعم.
طيب وأنا الأرباح دي هي مصيرها وأنا ما عاوزهاش يعني، هي الظروف دي.
حاضر سأجيبك حبيبة. حاضر. مواسيلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة
يا
شيخ.
يا مرحبا يا أختي.
أهلا بحضرتك. لو سمحت يا شيخ، أنا كنا إحنا 4 أخوات ولينا أخ خرج ومجاش لمدة 6 سنين، فإحنا رفعنا دعوة للمحكمة بدعوى غياب، لأن أخوك كبير كان ورق الجيش أو والدي متوفي. فأخو الكبير كان ورق الجيش واقف عشان خاطر إيه، إحنا مش عارفين هو جاي ولا مش جاي. فالمحامي قال لنا ارفعوا دعوة بغياب. فالمحكمة قضت بوفاته. فدلوقتي يا شيخ طبعا لنا مكافأة أبونا، وهو نصيبه طلع متوزع علينا. فإحنا خدنا إيه الفلوس بتاعته وزعناها علينا. فدلوقتي إحنا علينا وزر، وهل أمنا عليها وزر؟ فإحنا قلنا ما بيننا وبين نفسنا لو هو رجع إن شاء الله هنديله فلوسه.
تمام.
نعم
فضلي.
فحضرتك كده إحنا علينا وزر.
سأجيبك إن شاء الله.
شكرا.
عزكم الله. جزاكم السلام. انتقلت صار. السلام عليكم. الأخت مي مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذنك يا شيخ أنا كنت عايز أسأل عن حاجة.
فضلي.
أنا في مثلا الواحد لما بيذنب ذنبه بيرجع له تاني وبيستغفر ربنا فيه وبعدين يرجع له تاني، يعمل ايه عشان يتخلص من الذنب ده؟
حاضر سأجيبك ان شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام. إذن كما أشرنا نهيب بإخواننا لله تبارك وتعالى، يعني ألا يتركوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لغيره حتى ولو من الفقهاء الأكارم. فإن فقهاءنا رضوان الله تعالى عليهم لو قرأنا في كتبهم وقرأنا عنهم رضي الله عنهم علمونا أنه لا يقدم أحد على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على كتاب الله تبارك وتعالى. السؤال الذي سأله الأخ الحبيب من المغرب وقال: ابني متزوج وغير عامل وتعاقد مع شركة تبيع مشروبات حلال، ولكن بعد فترة اكتشفنا أن هذه الشركة إنما هي في الأصل تنتمي إلى شركة خمور، ما العمل؟ هل يستمر في عمله أم لا؟ أيها الأخ الحبيب، نحن نقول للسائل أكرمنا الله وإياكم ورزقنا الله وإياكم الحلال اللهم آمين وبارك لنا وإياكم فيه. فيا أخي، الأصل أن المسلم يتحرى دخله ويتحرى ماله ويقف دائما مع الحلال ويبتعد عن الحرام. ونحن نقول ما دام هنا مال فيه شبهة الحرام، فالشركة التي هو يعمل فيها إنما تقوم بتصنيع وبيع مشروبات حلال تماما، عمل فيها في حد ذاته حلال شرعا وليس محرما، لأنه كما ذكرنا نشاطها حلال، ولكن في الأصل هي تتبع رجل آخر أو تتبع نفس الشخص عنده شركات أو تتبع شركة أم، وهذه الشركة الأم عملها محرم وهو الخمور. إذن صار عندنا مال حلال ومال حرام الذي نسميه المال المختلط. هنا أقول للسائل الكريم كما أنت في عملك إن شاء الله جل وعلا، حتى تبحث عن عمل آخر فتجد البديل فتترك هذا حسبة لله وأخذا بالأحوط هذا الذي أدين الله تعالى به إن شاء الله جل وعلا. ثم يسأل نفس السائل الحبيب ويقول عندنا عادة في المغرب يوم الجمعة نجلس جماعة ثم نقرأ القرآن جماعة بصوت واحد، وأنا سألت في ذلك فقال بعض إخواننا يمتنعون على أنها بدعة. وأنا أقول للأخ الكريم مثلا إذا جلسنا 10-20-30 واحد ونقرأ معا في صوت واحد بنفس واحد يا أيها المدثر أو أي سورة من سور القرآن، ما الفائدة التي تعود علينا؟ أولا لم يفعلها النبي، ولم يفعلها الصحابة الأجلاء، ولم يفعلها سلف الأمة، وهذا لا يصلح إلا في نظام الكتاتيب، إلا كنظام الكتاتيب لأجل التعليم على مبدأ أو قاعدة التكرار يعلم الشطار، فكثرة التكرار لأبنائنا تقوم الألفاظ مع بعضهم البعض، وهذا في الصغر كما نقول لأجل التعليم. لكن نختم ختمة بهذه الطريقة، هذا أبدا ما ورد ولا ثبت، وهو بالحق بدعة ينبغي أن ننتهي عنه. الأفضل والأحلى من ذلك لو أننا جلسنا، العبرة ليست بالكم لا، ولكن بالكيف. 90% إن لم يكن 100% أن غالبية من يقرؤون لا يحسنون القراءة، فلو أننا جلسنا وتعهدنا أن نقرأ في هذا اليوم أو في هذه الليلة جزءا مثلا أو ربعا من القرآن أو سورة أو ورقة أو ورقتين حسب ما تيسر لنا الحال نصححها للجلوس هذا ثم هذا ثم هذا، لكان أولى وأحوط وأجمل من الذي تفعلونه، لأنه بعيد عن سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. الأخ الحبيب، طيب نتلقى اتصال. أستاذ أحمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا
فضيلة الشيخ، بنزعل من ضبح المرأة يعني الذبح بالنسبة للمرأة. والسؤال الثاني،
عفوا أعد سؤالك مرة ثانية.
بالنسبة للذبح، الذبيحة للمرأة يعني
الذبيحة
بالنسبة للمرأة يعني
تقصد العقيقة؟
لا أبدا، الذبح سهل الذبح العادي يعني كل ذبيحة مثلا في البيت بس.
نعم يعني المرأة تذبح يعني حاضر.
طيب نعم. السؤال الثاني
تفضل.
عندي زوجتي طالعة من البيت، قلت لها إذا طلعتي أنت طالق. وطلعت لغاية ما وصلت باب الحوش وجات راجعة ربطني يعني ورضيت عنها وقلت لها خلاص اسحبي.
جيدا سيد الكريم بارك الله فيك، هل أنت تقصد خروجها من الباب والحوش إلى خارج الشارع أم تقصد خروجها من الباب فقط الذي أنت أمامه؟
أنا الذي أقصده طبعا هي مسافرة لمنطقة أخرى.
نعم.
بالنسبة لمنطقة يعني خلاف بلدتنا.
تمام.
وقلت لها إذا خرجت ومشيتي أنت طالق.
يعني أنت تقصد سفرها؟
أي نعم سفرها.
أجيبك إن شاء الله.
الله يجزيك خير.
والله يبارك. تقصد الآخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
مرحبا يا أم فاطمة. نعم.
مفاطمة معاك.
مرحبا يا أختي الكريمة.
لو سمحت يا شيخ، كان حصل مشاكل بيني وبين جوزي بسبب إن كنت باخد فلوس من جوزي. فجي حلف عليا وقال لي لو خدت فلوس من امك تكوني طلقة، فجت امك ادتني فلوس عن طريق بنتي، فكده الطلقة اتحسبت ولا ايه؟
حاضر ساجيبك ان شاء الله. محمد من فرنسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اخفضي التلفاز واسمعيني من الهاتف اتفضلي.
حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب
شيخنا الحبيب انا عايش في فرنسا واهلي في تونس وعندي امي وعندي اخويا واخويا يعني اعزكم الله يعني تقريبا مدمن خمر ويعني يعني يؤدي ذلك الى ولد كثير من المشاكل يعني عائليا يعني توترات بين امي وابي وامي في اغلب الاحيان تلجا الي لكي اساعدها يعني فانا اقوم يعني اكثر الاوقات ب
لا عفوا ما سؤالك أختي الكبيرة الكريمة سؤال حضرتك
نعم
ما سؤالي
هو يعني أحيانا أحس أني أحس أحيانا وأن يعني قد ثقل العبء علي يعني أني أحيانا أتعب يعني لا أستطيع أن أعول أمي وأهلي وأخي يعني أن يكثر بساعة صدر يعني أحيانا يدخل الأمر علي فهل إذا ما تركت ذلك علي إثم أم لا؟
سأجيبك إن شاء الله وصلت رسالتك
يعني هل إذا ما تركت إعالة
نعم.
أهلي
أفهم سؤالك جيدا
هل علي إثم
نعم. حاضر سأجيبك إن شاء الله أصلح الله حالي وحالك. نواصل أحبة الكرام الإجابة. الأخ الكريم الذي يقول أنا رجل تاجر أضع مالي في البنك وهو يسأل عن حكم الفوائد، وأنا أقول للأحبة الكرام رأينا في البنوك والفوائد معلوم أنه محرم شرعا، هذا الذي أدين الله تعالى به، نسأل الله العفو والعافية. طب ما العمل في هذه الفوائد؟ هل نتركها للبنك؟ لا يا أخي لا نتركها للبنك. ماذا نصنع بها؟ نسحبها نأخذها لكن لا ننفقها على أنفسنا ولا على بيوتنا ولا على أولادنا، إنما ننفقها في مشروعات مجمعة مثل بناء مدرسة أو مستوصف أو مستشفى أو معهدا أو ما شابه ذلك. لماذا؟ لأن هذه الفوائد إنما أخذت من عدد من الناس لا أعلم من هم، ينبغي كذلك أن تخرج لعدد من الناس يستفيدون بها إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب بعض إخواننا قد يسأل يقول طب هل هذا يسري على البنوك الإسلامية؟ لا، أي بنك إسلامي إنما يأخذ يجوز له شرعا ما دامت معاملات إسلامية يجوز له أن يأخذ هذا المال وينفقه على نفسه إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت التي سألت وقالت إحنا أربع أخوات أو يعني رجال ونساء وواحد من إخواني خرج ولم يعد من 6 سنين ويعني لنا أخ الأكبر يعني يكاد يكون معطل حاله بالنسبة لتأدية الخدمة العسكرية، فالمحامي أشار عليهم برفع قضية غياب وبالفعل المحكمة قضت بوفاة هذا المتغيب 6 سنوات كاملة، وبالتالي المعاش وما الميراث الذي أتى إليهم من جهة أبيهم تم تقسيمه عليهم، وهي تسأل هل علينا وزر في هذا الصنيع أو العمل؟ وأنا أقول لا وزر عليكم لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا حرج ولا بأس بما صنعتموه. حس وكذلك أنت أشرت في ثنايا كلامك أنه إذا ما ظهر يوما من الأيام سنعيد إليه حقه، بورك فيكم ولكن ليس عليكم وزر إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب أم ياسين من المغرب السلام عليكم. عفوا أم أسيل مرحبا. تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم يا شيخ أنا زوجي يبيع ويشتري في الأحذية.
زوجك يبيع ماذا؟
يبيع عند بائع الجملة.
عفوا يبيع ماذا؟
يأخذ. نعم.
ماذا يبيع؟
يبيع الأحذية.
تمام.
نعم يبيع هذه الجملة، يذهب عند صاحب السلعة أو البضاعة التي بالجملة ثم يأخذ عينة من السلعة. نعم.
نعم أسمعك تفضلي أعرض سؤالك.
نعم يأخذ عينة من السلعة ثم يذهب بها إلى الزبائن الذين سيشترون من عندهم ثم يريهم النموذج، فإذا أرادوه ذهب إلى صاحب السلعة الأصلية فأخذ الكمية التي يريد وذهب بها إلى الزبائن الآخرين، هل بيعه وشراؤه حلال أم لا؟
حاضر سأجيبك إن شاء الله. نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام. الأخت التي سألت تقول إذا أذنب العبد ثم عاد ثم أذنب ثم عاد، هي تسأل ماذا نصنع للتخلص من هذا الذنب؟ الأخت الكريمة بارك الله فيك وأصلح الله حالنا وحالك، إن دل السؤال على شيء فإنما يدل على ضعف إرادة الإنسان، هذا الذي يذنب ثم يعود ثم يذنب ثم يعود ويصر على ذلك هذا إرادته ضعيفة. حقا كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فإذا ما أذنبنا ورجعنا ينبغي أن نتذكر قدرة الله علينا، ويجب أن نتذكر ستر الله علينا، ويجب أن نتذكر منة الله علينا، فإن ذلك يجعل القلب يتحرك ويبتعد عن المعصية تماما أيتها الكريمة. ثم نتذكر الموت والقبر والحساب، وأن هناك يوم ترد فيه المظالم، ويقف الإنسان ويسأل بين يدي الملك عما جنت اليد، كما قال ربنا جل وعلا كل نفس بما كسبت رهينة. لو أننا تذكرنا هذا وذاك ما عدنا إلى الذنب مرة ثانية. وأنا أنصح السائلة أن تكثر من الذهاب إلى المقابر والزيارة، قال صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. لماذا يا حبيبي؟ لأنها ترقق القلب وتذكر الآخرة، صدق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأخ الذي سأل عن المرأة التي تقوم بالذبح، المرأة تذبح مثل الرجل لا حرج ولا بأس. أخي الكريم بارك الله فيك، ما دام تسمي على ذبيحتها كما علمنا الله في القرآن. ويقول نفس السائل زوجتي خرجت من البيت فقلت لها إذا طلعت أنت طالق، وأنا سألته ماذا تقصد بذلك؟ قال هي كانت تريد، يعني يبدو أنه بيت أمام حوش ويريد أن يمنعها من السفر. أيها السائل الحبيب، نيتك هي الفيصل، نيتك هي الفيصل، فإذا قصدت بذلك سفرها وهي لم تسافر فاليمينك أن لم يكن، لا وجود له. أما إذا قصدت خروجها من البيت فعندئذ نسألك السؤال التالي، هل تقصد الطلاق أم لا؟ نعم أقصد الطلاق، تحسب طلقة إذا خرجت. فإذا كانت الأولى ترجع، الثانية ترجع، الثالثة لا رجوع لها. أنا لا أقصد الطلاق، إذن في هذه الحالة حتى ولو خرجت تكفر عن يمينك كفارة، تكفر عن الطلاق عفوا كفارة يمين. وضح أن الطلاق ليس بيمين، بل إن من قصد القسم بالطلاق أشرك بالله جل وعلا. السائلة سألت وقالت مشاكل بيني وبين زوجي كثيرا بأخذ مالي أو بسبب أخذ المال منه، وإذ بي يقول إذا أخذت مالا من أمك تكوني طالق، فأخذت من أمي عن طريق بنتي. يا أختي الكريمة أصلح الله حالي وحالك، هذا تحايل، والتحايل مرفوض. ولماذا نوقع أنفسنا في هذا العناء؟ يعني سبحان الله، نكون في فسحة من الأمر، نكون في سعة من الأمر، ثم نضيق على أنفسنا بأيدينا. نحن نهيب بإخواننا وأخواتنا، إذا كان الشر قد أعطانا سعة ومجالا واسعا فلماذا نصر على أن نضيق على أنفسنا وأن نضع أنفسنا تحت الحرج؟ سبحانك يا الله، فأنا أهيب بإخواننا ألا يقع في ذلك. كان الأولى بك أيتها السائلة ألا تأخذي شيئا ما دام هناك طلاق، بأنه قد قصد هذا الطلاق وكانت الطلقة الثالثة مثلا تخرب البيت وتشرد الأولاد نتيجة العناد. أنا أهيب بكل امرأة مسلمة مجرد ما تسمع كلمة الطلاق خرجت من زوجها لا تفعل شيئا إلا بالرجوع واستقصاء الأمر، لكن للأسف الشديد بنستهين بالكلمة. نسأل الله العفو والعافية. أيتها السائلة سلي زوجك، سلي زوجك، إن قصد الطلاق بهذا الكلام تحسب طلقة، وإذا لم يقصد الطلاق كفر كفارة يمين. إذا قصد الطلاق بهذا الكلام نسأل، الأولى ترجعين إلي، الثانية ترجعين إلي، الثالثة لا رجوع لها، لا رجوع لها. أما إذا لم يقصد الطلاق بارك الله فيك علي أن يكفر كفارة يمين إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخت التي سألت تقول أنا أعيش في فرنسا وأهلي في تونس، أمي وأخي، وأخي للأسف الشديد مدمن خمر. كثير من المشاكل تحدث بين في الأسرة بين الأب والأم بسبب أخي هذا، وأنا يعني كثيرا ما أعاونهم بالمال، لكن أشعر أن العبء قد ثقل علي، فماذا أفعل؟ هل لو أني امتنعت عن هذه المشاركة يكون علي وزر ومعصية؟ أيتها السائلة الكريمة، إذا كانت المساعدة لأبيك وأمك إن وهم فقراء لا يملكون المال نصيحتي لا توقفيها، خاصة إذا كان المال مالك ولست متزوجة وتأخذين من مال زوجك، بل هو مال خاص بك نتيجة جهد منك وعمل منك، فحينئذ كانوا فقراء لا تتخلي عنهم، بل اقتسمي ما معك بينك وبينهم لله تبارك وتعالى، يبارك الله لك في صحتك ويبارك لك في عملك وأموالك. أما إذا كانوا في سعة من الرزق وهذا المال يذهب إلى هذا المدمن، عليك وزر إذا مددت هذا الولد بالمال، ولا يجوز شرعا. ولكن يا أختي الكريمة، إذا كان المال الذي تجنيه لا يتسع إلا لأكلك وشربك والإنفاق على بيتك وكفى، وأنك امتنعت فلا وزر ولا حرج، خاصة إذا كانوا في سعة من الرزق. أما إذا كانوا مثلك في ضيق فإننا نعطيهم ولو القليل إن شاء الله تبارك وتعالى. والأخت التي تسأل، زوجها يعمل تاجر أحذية، وهو يذهب إلى تاجر الجملة يأخذ منه عينة، ثم يذهب إلى الزبائن، ثم بعد ذلك يعرضها عليهم، فإذا أعجبت الزبون نوعا من هذه الأحذية أعزكم الله، رجع إلى التاجر الأصلي صاحب البضاعة وأخذ منه ثم ذهب بها إلى المشتري. هي تسأل هل عمل هذا حلال أم حرام؟ حلال وليس فيه حرمة، الرجل يأخذ مجموعة عينة معه ثم يذهب إلى الناس، هذا نوع وهذا نوع وهذا نوع، ويبين لهم الأسعار، هذا ثمنه كذا وهذا ثمنه كذا وهذا ثمنه كذا. وبالتأكيد أنه عندما أخذ من صاحب البضاعة الأصلي الذي هو يسمى في عرف التجارة التاجر الكبير الجملة، هو سأله بكم يكون هذا بعد حساب نسبتي مواصلاتي وعملي، لأنه هذا عمل، فيقول له مثلا هذا بعدما تضع نسبتك عليه، أو مثلا هذا يخصني أنا كتاجر جملة بخمسة قروش مثلا، ولك أن تبيعه بما شئت. فهو ذهب ووضع نسبة على هذا المبلغ، فقال أنا أبيع مثلا بسبعة، أبيع بثمانية، هل من وزر علي؟ لا حرج ولا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يكرمنا وإياكم بطاعته، اللهم أمين يا رب العالمين. السائلة تسأل وتقول، جدتي اعتمرت وبقيت في مكة حتى الحج وهي مختفية، هل تجوز الحجة؟ إخواني الأكارم، أنا دائما ما أنصح إخواننا الفضلاء لا لمخالفة قوانين البلدان، لأنه في مصلحة الناس، لأننا رأينا بعض إخواننا الذين يستخفون ويعني يختبئون، لو رأيتم حالهم لصعبوا عليكم والله، نعم يعني كما لو كان في كهف أو في معتقل، لا يرى الشمس ولا الشمس تراه، وما يخاف أن السلطات تقبض عليه وترحله ويريد أن يؤدي الحجة. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم أراد بنا كل هذه المشقة، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ديننا يسر بفضل الله تبارك وتعالى، والمسلم يؤدي فريضة الله عزيز الجانب مكرما بفضل الله تبارك وتعالى. وإن كنا نهيب بإخواننا سواء في السعودية أو في غيرها أن ييسروا للناس، حتى خاصة الفقراء لا يحرموا من أداء هذه الشعيرة، فإن هناك أناس لا يملكون إلا القليل من المال ولكن قلوبهم متعلقة ومشتقون، هؤلاء ما ينبغي أن يحرموا حتى لا ندفعهم إلى التحايل. لكن على كل حال نحترم القوانين لله تبارك وتعالى، لأنها في صالح الناس في الأول وفي الآخر إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل يسأل ويقول، أنا أعمل بنك الائتمان الزراعي، فما مشروعية العمل فيه؟ يا أخي الحبيب الذي أدين الله تعالى به، أنه ينبغي أن يتقي المسلم ربه في عمله، وهذا إن كان يقوم على القروض وما إلى ذلك ومعظمه هكذا وبفوائد فهو محرم شرعا ويدخل فيه، فلذلك أنصح البعد عنه غنيمة إن شاء الله تبارك وتعالى. يسأل السائل، هل هناك توبة للزاني؟ يا سبحان الله، من يستطيع أن يغلق باب التوبة في وجه العصاة؟ من يستطيع أن يغلق باب التوبة في وجه العصاة؟ أنا أقول لإخواني الأكارم، مهما كان الذنب ومهما كان الوزر ومهما كانت المعصية، فالرب غفار، تعالوا إلى الله، أقبل عليه، على مائدته فقفوا واجلسوا، وعلى بابه فاسجدوا واركعوا، واجعلوا الدموع تنهمر تغسل أدرانكم وذنوبكم، فالرب غفار. ماذا يقول ربنا جل وعلا سبحانه؟ قل فعل أمر، الآمر هو الله والمأمور هو الحبيب، يبلغ من؟ أمته. قل يا عبادي، قل يا عبادي، يا الله ما أرجاها من أي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تأملوا مطلع الآية، لم يقل رب العباد قل يا عبادي الذين أخطأوا، قل يا عبادي الذين قصروا، قل يا عبادي الذين أذنبوا، أبدا، قل يا عبادي الذين ماذا؟ أسرفوا. والإسراف مجاوزة الحد، تركوا يعني لم يعد لهم كبير، إنجاز التعبير. ثم عادوا ورجعوا وتابوا وندموا، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالأصل في جريمة الزنا، أنا صدرت كلامي بهذه الآية لما؟ لنفتح الباب لإخواننا العصاة حتى لا يأكلهم الشيطان فيضيع بعيدا. تعال وارجع إلى الله وتب، والرب غفار سبحانه جل وعلا. ولذلك ما أروع قول القائل: قل للذي ألف الذنوب وأجرما وغدا على زلاته متندما، لا تيأسن من الجميل فعندنا فضل ينيل التائبين تكرما، يا معشر العاصين جودي واسع توبوا فدونكم المنى والمغنم، لا تقنطوا فالذنب مغفور لكم إني الجدير بأن أجود وأرحما. هلموا أيها الأحباب إلى رحمة الله. الذنب ما تاب العبد ورجع إلى الله فإن الله يغفر ويقبل، ما دام الأمر فيه صدق في الرجوع إلى الله. فيما يتعلق بالزنا، وأواصل بعد تلقينا لهذا الاتصال. أم يوسف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
يا مرحبا.
لو سمحت أريد أسئلة. أنا طبيبة أسنان.
نعم.
ساكنة في أبو ظبي، وأريد أدرس يعني دراسة بعد التخرج في مدينة عجمان اللي هي تبعد ساعتين عن أبو ظبي، بس أنا أروح وحدي بالسيارة، يعني أنا اللي أسوق السيارة، فهذا يجوز يصير يعني، وهو حيكون يوميا يعني دوام مستمر يوميا.
نعم حاضر، سأجيبك إن شاء الله.
إن شاء الله.
السلام عليكم أخ سيد. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
أهلا مرحبا بك يا أخي.
تفضل.
والله حضرتك أنا رحت أعقد قران ابني، فأبوها موجود وأخواتها موجودين من يعني برضو أساتذة وكبار، ومع ذلك لما المأذون سأل مين ولي العروسة، فأبوها أجاب بأن ولي العروسة له عم كبير أو رجل كبير في العيلة بس في صلة قرابة، فهو اعتبر هو ده قريبه وكيل العروسة رغم أن أبوها موجود أخواته.
تمام.
وأنا وكيل عن ابني، فهل هذا صحيح؟
سأجيبك إن شاء الله. حاضر. نواصل أيها الأحبة الكرام الإجابة بفضل الله تبارك وتعالى. فيما يتعلق بالزنا، الأصل في جريمة الزنا أن يقام الحد على صاحبه، الأصل أن يقام الحد على صاحبه. فإذا كان إنسانا غير متزوج كما سمته الشريعة غير محصن، فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عام. نبي هكذا قال، والقرآن: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة ولا تأخذكم بما رأفة في دين الله. القرآن واضح، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: جلد 100 وتغريب عام، صلى الله عليه وسلم. وإن كان متزوجا يعني محصنا، ففي هذه الحالة الرجم حتى الموت. حدود الله لا تقام في كثير من بلاد المسلمين. ما العمل؟ سبحان الله، ماذا يفعل؟ هل يجوز الأفراد أن يقيموها بأنفسهم؟ لا، يستغفر ويتوب لعل الله يغفر. نسأل الله أن يغفر لنا وللجميع، اللهم أمين رب العالمين. الأخت الكريمة التي سألت وهي تعمل طبيبة أسنان وهي ساكنة في أبي ظبي وتريد أن تواصل دراستها يعني في نفس التخصص، بارك الله فيها ونفع بها حيثما كانت، وتريد أن تسافر إلى بلد قريبة منهم في نفس الإمارة وهي عجمان إنجاز التعبير، يعني حوالي ساعتين سفر بينها بين هذا البلد وذاك، وهي تسوق أو تقود السيارة بنفسها، هل يجوز أم لا؟ أقول للأخت الكريمة ما دام الطريق آمنا تأمنين فيه على نفسك على عرضك وشرفك وعلى مالك لا حرج ولا بأس. أما إذا كان المكان غير آمن بحيث إذا ما تعطلت السيارة تعرضت للخطر، في هذه الحالة لا داعي لمثل هذه الدراسة إلا إذا ما نقلنا وأقمنا في وجود أحد محارمنا إقامة كاملة في هذا المكان إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب أم خولة من أسبانيا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أريد أن أسألك يا شيخ.
تفضلي.
أمي تريد أن تحج بيت الله الحرام وليس لها محرم، وتريد أن تذهب مع ابن عمها وزوجاته.
سأجيبك إن شاء الله. حاضر. نواصل الإجابة. الأخ الحبيب الذي سأل قال يعني ذهبت لأعقد عقد قران ابني، وأبو البنت موجود وإخوتها موجودون وهم أساتذة كما ذكر، وعندما سأل المأذون من ولي الزوجة قال أبوها هذا الرجل، وأشار إلى عم له أو قريب له كبير في العائلة، فكان وكيلا ووليا للزوجة رغم وجود أبيها. ثم قام السائل بالوكالة عن ابنه وهو يسأل هل هذا صحيح؟ نعم الزواج صحيح يا أخي الحبيب، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فهذا الحديث كما أشرنا صحيح، فلا ينبغى أن يتعدى على الأب، فالأب موجود فمن حقه أن يعقد هو بنفسه، ومن حقه هو أن يوكل أو ينيب من شاء سواء في وجوده أو عدمه. فجرت بعض الأعراف أو جرت الأعراف في بعض الأسر والعائلات أن الرجل دائما ينظر إلى أكبر القوم سنا في العائلة ثم يقول هذا وكيل ابني أو ابنتي من قبيل التشريف والتكبير وما شابه ذلك، فلا حرج ولا بأس، وطب نفسا وقر عينا، فالزواج صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. والأخت التي سألت تقول أمي تريد الحج وليس لها محرم وهي تريد أن تذهب مع ابن عمها وزوجته، هل يجوز لها هذا أم لا؟ الأصل في سفر المرأة إلى الحج والعمرة، وأنا أقول إلى الحج والعمرة في الفريضة لأن بعض إخوان الذين يتوسعون في القياس نقول قياسكم فاسد، إذا أرادت المرأة أن تخرج في الحج والعمرة الأصل ألا تسافر إلا مع ذي رحم محر، أن تسافر مع أحد محارم، إما أن يكون زوجا يعني انتهت القصة، وإما أن يكون أحد المحارم أبوها أخوها عمها، كل إنسان يحرم الزواج عليه يسمى محرم، وبشرط أن نأمن الفتنة دي واحدة. فإذا لم يتوافق، هذا رأي جمهور أهل الفقه، هذا جمهور أهل الفقه، رأي جمهور أهل الفقه والعلم، فإذا لم يتوافر ليس لها محرم، ما مات أبوها ومات أخوها ومات محارمها مع من تذهب، هل تجلس ولا تؤدي؟ هناك رأي في الفقه يقول تذهب مع صحبة آمنة رفقة آمنة، فإذا ما خرجت لا حرج ولا بأس. الرفقة الآمنة ما مفادها؟ يعني أن هذا الرجل يذهب سواء كان ابن عمها ابن خالها أو حتى ليس بأقارب لها، ومعه زوجته ومع أمه أو معه بنته أو أخته، والآخر والثالث معنا مجموعة من النسوة أو من النساء، وهذه تذهب معهم فتأمن على نفسها وعرضها وشرفها وما شابه ذلك، فلا حرج ولا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى. إخواننا الذين توسعون، المرأة تريد مثلا أن تسافر للمصيف، تريد أن تسافر مش عارف لعمل مأمورية، وتقول يعني أنا مسافرة في رفقة آمنة، سبحان الله، وهذا يا أختي وهذا يا حبيبي فيما يتعلق بالحج وكفى على الرأي الذي أباح، مع العلم أن رأي جمهرة أهل العلم لا. نسأل الله العفو والعافية، لكن لا حرج من خروجها مدامت فقدت المحرم. نسأل الله تبارك وتعالى يعني ألا يحرمنا وإياكم، اللهم أمين، من الذهاب للبيت الحرام، ما حيينا، اللهم أمين، آمين رب العالمين. ما حكم طباعة صور الأشخاص نساء ورجال على علب الكرتون بقصد الدعاية؟ ألا نتقي الله؟ إخواننا اللي بيطبعوا صور البنات وشبه عرايا وما شابه ذلك على علب كرتون، على العصائر وعلى المشروبات وعلى المأكولات وعلى أشياء كثيرة، حتى على التيشيرتات اللي بنلبسها وحاجات يعني، نسأل الله العفو والعافية، لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا. يعني هي الدعاية لا تكون إلا بجسد المرأة الرخيص، نسأل الله العفو والعافية. أهذه الحرية التي أرادوها للمرأة؟ أهذا هو التقدم الذي أرادوه للمرأة؟ بئس التقدم وبئس الحرية إذن. فقد صارت المرأة في زمننا سلعة تباع وتشترى لا وزن لها ولا قيمة. ضحكوا عليها خدعوها فقالوا حرية، خدعوها فقالوا ديمقراطية، خدعوها فقالوا شخصية، خدعوها فقالوا قوال كثيرة لا يسعني الوقت في الحلقة لسردها، ولكن أقول انتبه يا ابنة الإسلام واحفظي نفسك لله رب العالمين. ولا يسمح ولا يجوز شرعا أن تصور امرأة لا على قميص ولا على ولا حتى على علبة. سبحان الله، ما دخل هذا بالبيع والشراء؟ ألا تباع السلعة إلا إذا وضعنا صورة امرأة وهي في أحضان شاب أو ما شابه ذلك؟ رحمك بنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم آمين يا رب العالمين. الأحبة الكرام، معنا سؤال يقول صاحبه يعني كنت مقصر في العبادات وأفطرت ثلاث أيام في رمضان عمدا، فهل هناك توبة؟ أنا ذكرت من لحظة أن باب التوبة مفتوح ولا يغلق في وجه أحد بفضل الله، وأهيب بشبابنا الذين من الله عليه بالصحة والعافية. يا إخواني يا أحبابي، لا تجاهروا، لا تجاهروا الله بالعصيان، فالله أقدر عليكم، والله إن كان قد أمهلكم فلا تستخفوا بمنة الله عليكم، فتوبوا إلى الله أيها السائل الحبيب، اتق الله رب العالمين واستغفر وتب وارجع إلى ربك واقض هذه الأيام. ورأياني في الفقه رأي يقول أنك تكفر، أنك عفوا تقضي تصوم أمام هذه الأيام مثلهم، ثلاث أيام مثلها، ورأي شديد جدا يقول أمام اليوم الواحد 60 يوم رغم أنه بعيد عن الجماع وما إلى ذلك، ولكن كفر يا أخي على قدر استطاعتك، فصوم هذه الأيام وتب إلى الله، والله غفار إن شاء الله تبارك وتعالى. أخي جمع مال بطريق غير شرعي، أعطاني المال أدخره له فأخذته حتى لا يقترب منه لأن يهديه الله، والآن يريد أن يخرج عمل مشروع، كيف أتصرف؟ علي ذنب؟ يعني يا أختي الكريمة أو يا أخي الحبيب، هو جمع المال بطريق غير شرعي حرام، وأخذنا المال الحرام وادخرناه. والله عجيب حالنا، والله عجيب حالنا يا أخوان، يعني مال من الحرام وأخذناه حتى لا تأتي إليه إليه، ثم بعد ذلك الحمد لله تبنا إلى الله ونريد أن نعمل عمل إسلامي طيب نأكل منه عيش وما إلى ذلك، هذا لا يجوز شرعا. إذا كانت التوبة صادقة، هذا المال إذا كان يعلم أهله يعني يعرف أصحابه، فعلينا أن نرد المال إليهم بأي وسيلة، وليس ولا يشترط أن نقول أننا سرقناه أو أخذناه، بأي وسيلة كانت. وإذا كان لا يعلم له أصحاب لكثرة من أخذنا منهم، فإن هذا المال ينبغي أن يخرج كاملا في سبيل الله ولا يبقي العبد. هذا إذا كان صادقا في التوبة، هذا إذا كان صادقا في التوبة، ينفق في مشروعات بأسماء من أخذنا منهم عامة إن شاء الله تبارك وتعالى. وبالتأكيد الذي أخذ وأعانه على ذلك يدخر له الحرام شريكه في الوزر والإثم، كان أولى بنا أن ننصح وأن نقول له هذا حرام واتق الله يا ولدي أو يا أخي، لأن النبي علمنا انصر أخاك ظالما أو مظلوما كما علمنا الحبيب، قالوا ننصره مظلوما عرفناها، أروي الحديث بالمعنى، فكيف ننصره ظالما؟ قال صلى الله عليه وسلم أن تحجزه، أن تحرمه عن الظلم، فتركنا له في المعصية ظلم لنا وله. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. أيها الأحبة الكرام، وقت الحلقة قد انتهى، كنا كان بودنا أن نجيب على بعض الأسئلة التي وردت بالSMS أو نكملها، لكن كل شيء بقدر الله تبارك وتعالى. إلى الملتقى في حلقتنا السبت القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، إن كان في عمرنا بقية وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم اللهم نعم. أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل نطمع في دعائكم الخالصة للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الوعيون يحتار دليلك.